حديث الأول هو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير
عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة. معاوية لما كان أمير المؤمنين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كتب معاوية إلى المغيرة، وهذا يدل على حرص الصحابة، حرص الخلفاء على طلب العلم. كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب لي أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان الصحابة يكتبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبونها حتى يحفظونها وينقلونها لغيرهم. قال وراد الكاتب كاتب المغيرة فأملى علي وكتبت. المغيرة رضي الله عنه حدث بأحاديث لكاتبه وراد فكتبها وراد، وكتبت بيدي إني سمعته، يعني من الأحاديث التي كتبها وراد عن المغيرة بن شعبة، والمغيرة أرسلها إلى معاوية رضي الله عنه هذا الحديث إني سمعته. مغيرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، ثلاث أشياء. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة لكن معناها عظيم، معناها كبير. نهى عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال. عن قيل وقال كثرة السؤال، الإلحاح في سؤال الناس. هنا السؤال كثرة السؤال لأنها من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، تحتمل سؤال يعني الطلب، أو سؤال العالم. كثرة السؤال الذي ليس له حاجة يسأل حتى يحرج العالم، حتى لا تفيد المسلم في حياته ولا في دينه، يسأل يضيع أوقات العلماء وطلبة العلم من كثرة أسئلته. وهذا مجرب نعرفه، نعرف أنا أعرف بعض الأشخاص هكذا ما عنده شيء، يسأل أسئلة ما يستفيد منها، ما يسأل أسئلة في عقيدته، في صلاته، في صوم، كيف يتوضأ، نواقض الوضوء، ما يسأل، يسأل أسئلة ما يعني ما فيها فائدة، ويتصل وليش ما ترد علي وليش. فتضيع أوقات العلماء بسبب هؤلاء يدخل فيه. كذلك أيضا السؤال بمعنى الطلب، طلبت من شخص شيء من الأشياء ما عنده، أنت أحرجته، قد لا يكون عنده الشيء هذا مرة ثانية، تلح عليه تحرجه، قال لك ما عندي، لا مرة ثالثة، كثرة السؤال. فهذه كلها تدخل في المعنى هذا عند العلماء، عند شراح الحديث. قالوا المراد بالسؤال المنهي عنه أيضا، قالوا ما كان في عصر النبوة، لأن الأسئلة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. يوم تسأل صحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال، يأتي الجواب تشريع للناس، يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. الآن لا يخشى على الشريعة أن يأتي جواب على سؤال فيه مشقة وحرج على الأمة الإسلامية. فبعض أهل العلم قالوا كثرة السؤال يعني الأسئلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الشخص لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين للناس أن عليكم واجب الحج، فقال هذاك أفي كل عام يا رسول الله، هذا السؤال من الأسئلة المنهي عنها، لا تسأل، قال لك حج مرة واحدة خلاص، الفريضة حجة واحدة. لكن لو سأل، فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عام، كنا وقعنا في حرج، خيل كل المسلمين يحجون كل سنة في مكة، كيف الوضع بيكون؟ في حرج. بس في بعض الأسئلة جاء النهي عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في بعض الأحاديث أن الذي أهلك الأمم السابقة من الأسباب كثرة سؤالهم لأنبيائهم
يسألون أسئلة ما يستفيدون منها، وقد يأتي من هذا السؤال جواب فيه مشقة عليهم. وحصل هذا، يعني عند أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام سألوا بنو إسرائيل أسئلة فأوقعتهم في الحرج، كانت سبب للحرج عليهم بل لإنزال العقوبة عليهم. المهم أن المقصود هنا نهى عن كثرة السؤال، كل هذا يحتمل ما ذكرته لكم يدخل في هذه الكلمة، لأن بعض الأسئلة من بعض الناس وكثرة الإلحاح على العالم قد يجيب وهو في حالة غضب، يترتب على ذلك إثم أو خطأ في الجواب، فهذا الشخص هو الذي يتضرر. وإذا نقلت هذه الفتوى لغيره تضرر كثير من الناس بسبب هذا هذه الإجابة. لذلك العلماء ذكروا آداب للتعامل مع العلماء لسؤال أهل العلم، ينبغي التأدب بهذه الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر وبين أن الذي يسأل أسئلة في أشياء لم تحرم في الشرع لكن حرمت بسبب سؤاله، أن هذا من أعظم المسلمين جرما. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، حرم من أجل مسألته. اسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في أمور العقيدة، في أمور العبادة، المعاملة، اسأل لا مانع، لكن لا تسأل أسئلة ما تحتاج إليها أنت، لا تفيدك لا في دينك ولا في دنياك. من الناس يسأل، نحن نعرف هذا الشيء، يسألون أسئلة تستغرب كيف يصدر هذا السؤال من مسلم. أحيانا هكذا ناس تجلس ما عندها شيء ولم يوفق في السؤال فيترتب على سؤاله إثم. نهى عن كثرة السؤال، السؤال أحيانا للعالم أو لطالب العلم فيه تعنت، فيه تعجيز يصدر من بعض الناس لأهل العلم ليظهر عجزهم وعدم قدرتهم عن الإجابة على المسائل، لأن بعض الأشخاص من سوء أدبه يتعلم مسألة من المسائل الشرعية بعدها يبدأ يمتحن العلماء، يمتحن طلبة العلم حتى يبين أمام الناس أن هذا العالم وهذا طالب العلم عاجز ما عنده، كيف صار عالم، حتى يطعن في العلماء، شيطان سول له، وحتى يظهر أمام الناس أن عنده علم وهذا العالم ما عنده ما استطاع يجيب، أنا عندي الجواب. هكذا من الناس من يسول لهم شيطان ذلك. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، الآن وضحت إن شاء الله. الثانية قال: وإضاعة المال. المال ليش سمي مال؟ لأنه يميل القلب إليه، يميل القلب إليه فسمي مال، وأيضا سمي مالا ليميل أو لميل النفس والقلب إليه، أيضا النفس تميل للمال، القلب يحب المال، تحبون المال حبا جما، المال الذهب والفضة. ثم أطلق المال على كل ما يقتنيه الإنسان، السيارة مال، وهكذا أيضا الأغنام والإبل هذا يسمى مال في الشرع. إضاعة المال يعني تبذير المال، الإنفاق للمال في غير وجهه المأذون فيه شرعا، عدم الاهتمام بحفظ المال، هذا كله إضاعة للمال. الله عز وجل رزقك هذا المال ليبتليك، ليختبرك أين تضع هذا المال. فمن الناس من يضيع هذا المال، يفسد هذا المال وهو يعلم أنه سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه سيسأل عنه، لكن في من الناس يضيع هذا المال، يضيعه، ينفقه في معصية من المعاصي، ينفقه فيما لا فائدة منه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. لا يجوز لأحد أن يتصرف في المال بإنفاقه في وجوه الحرام، أو يأخذ هذا المال من وجوه الحرام، سواء في المعاملات أو في الغش أو في السرقة والنهب والاختلاس أو في أخذ الغصب أو التعامل بالربا أو أخذ الرشوة، كل هذه الطرق إذا سلكها من يطلب المال فإنه جنى على نفسه، يجني على نفسه ويأتي بأسباب العقوبات العاجلة والآجلة أيضا. المال لا يطلب إلا من وجوه الحلال، لا حرج أن يكثر المسلم من المال، لا حرج إذا عرف حق الله فيه، يخرج زكاته كل ما يلزم في المال من الواجبات، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الأولاد، على الوالدين، من الواجبات إعطاء الناس حقوقهم إذا كان عنده من الخدم والعمال لا يظلم، كذلك أيضا ينفق من هذا المال في من يستحق العطف من الصدقات ومن أعمال البر، يصرف هذا المال في وجوه الحلال، لا يتجاوز الحلال إلى الحرام كما يفعل بعض الناس الذين يأكلون بهذا المال، يأكلون المحرمات كالمسكرات والمخدرات، يشتري المسكرات بهذا المال أو المخدرات أو غيرها، العاقل لا يفعل هذا الفعل، هذا من إضاعة المال، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هذا المال أمانة عندك، المال أنت مستخلف فيه ومسؤول عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لابد أن نعرف حق الله عز وجل أولا في هذا المال، ثم حقوق الناس، ثم حقوق الناس. والإنسان يسأل يوم القيامة عن عمره، عن شبابه، عن علمه، كذلك يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا كله دليل على خطر مسألة المال. تجنب الخطر هذا الذي يأتي من قبل المال يكون من وجهين، أولا من ناحية كسب، كيف تكتسب هذا المال؟ لابد أن تكتسب هذا المال من طريق الحلال، الوظيفة تكون حلال، العمل يكون حلال، ما في مخالفة للشرع، ما في تعامل فيما حرم الله عز وجل، يكون هذا المال اكتسابه من وجوه الحلال، لا حرام فيه، لا شبهة فيه. هذا الوجه الأول لتجنب خطر مسألة المال أمام الله عز وجل، تكتسب هذا المال من وجوه الحلال. الوجه الثاني تنفق أيضا هذا المال في الحلال، كأداء الواجبات، الصدقات، الزكاة، النفقات الواجبة عليك في المستحبات، ولا مانع أن تنفق هذا المال في المباحات التي لا يدخل منها إثم، لا مانع. والواجبات في الإنفاق، إنفاق هذا المال أولا على النفس، لا تبخل على نفسك، البس الملابس الجميلة ولو كانت غالية، تثاب على ذلك من غير إسراف ولا مخيلة، لا تتكبر على الناس، البس الملابس الجميلة الغالية، أنفق على نفسك، هذا من أفضل النفقات، لا تبخل على نفسك. كذلك أنفق على من تعول، إذا كان عندك الوالدان يحتاجان للمال أنفق عليهم، الزوجة لا تجعلها تحتاج إلى غيرك، أنفق على أولادك، أعطهم ما يكفيهم من مصروف ومن نفقة، من أمور يحتاجونها حتى لا يحتاجون إلى غيرك. كذلك أيضا إخراج الحقوق الشرعية من هذا المال، إذا كان عليك كفارات أو نذور أو زكوات، لابد أن تتبرأ من ذلك، تؤدي هذه الحقوق. أما الذي يعبث في ماله، يضيع ماله، يتصرف في هذا المال تصرفات مخالفة للشرع، هذا لا يسلم من عقوبات، إما أن يعاقب عاجلا في الدنيا أو في الآخرة إذا لم تداركه رحمة الله عز وجل، يعاقب في الآخرة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الثالثة قال: وعن قيل وقال. قيل وقال هذا كلام فصيح، كلام بليغ، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل العرب، نزل القرآن بلسان عربي مبين، لسان هؤلاء، لسان قريش، لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل وقال، على كل واحد يتفكر قيل وقال. شو معنى قيل وقال؟ المعنى أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع، قيل كذا، قال فلان كذا، يعتمد على السماع، يسمع وينقل هذا الكلام بدون تثبت، بدون وعي، بدون فقه، بدون انتباه، بدون النظر في عواقب هذا الكلام. والآن الناس تساهلوا بهذا الأمر، يسمعون في الإعلام أو في وسائل التواصل كلام كثير وينقلون، انشر وأخلصت النية لك الأجر، نشرت حديث صحيح، كلام أهل العلم، مسألة الناس يستفيدون منها في عقيدتهم، في منهجهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، بيّنت حلال وحرام، نقلت كلام إمام من أئمة الإسلام، وأخلصت النية في نشر العلم، تثاب تؤجر. لكن ليس كل ما سمعت وقرأت واطلعت عليه في وسائل التواصل تنشر. قيل وقال، نهى عن قيل وقال، قيل وقال. فأي شيء يسمعه نقل، يعتمد على السماع. المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن قيل وقال، فيه مبالغة في الزجر من كثرة الكلام، كثرة النقل دون تثبت. القول الصادر من المكلف، من الإنسان المكلف المسؤول عن كلامه، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون له لصالحه هذا الكلام، وإما أن يكون عليه. كل قول يصدر من المكلفين إما أن يكون في صحائف الحسنات كذكر الله وما والاه مما ينطق به اللسان، ومما يوالي ذكر الله كثير: الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، إسداء الخير، توجيه الضال، تعليم الناس، توجيه الناس، السلام، تشميت العاطس، كثير من الكلام يثاب عليه الإنسان، يكون في ميزان حسناته، ومنه الواجب ومنه المستحب. هذه الأقوال كلها من ذكر، كذلك أيضا ما يتعلق بذكر الله ويواليه أيضا، أما يكون على أصحابه هذا الكلام إذا كان من المحرمات. إذن الكلام الذي يصدر من الإنسان قيل وقال أما يكون في ميزان حسناتك أو في ميزان الآخر، ميزان السيئات. لذلك احذر من الكلام، إذا تكلمت تكلم بشيء في طاعة لله عز وجل. الآن لو قلت السلام عليكم لشخص سلمت عليه 10 حسنات تكتفي ميزان حسناتك، لكن إذا قلت حق فلان سبيته مثلا، قلت له أنت كذا، أنت حمار مثلا، أنت غبي، سؤال سب في ميزان سيئاتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، يعني كثرة الكلام، احذر من كثرة الكلام الذي لا ينفع أو من ورائه إثم ومعصية لله عز وجل.
والكلام الذي فيه معصية أيضا درجات، في من الناس من يتساهل ينطق بكلام كفر، شرك بالله عز وجل، كلمة واحدة تكون سبب في هلاكة، كلمة واحدة من سخط الله يقولها العبد تهوي به في النار 70 خريف 70 سنة، كلمة واحدة. فالكلام أيضا ليصدر للإنسان إذا كان كلام خير ممكن يكون سبب لدخولك الجنة، كلمة يقوله العبد من رضا الله عز وجل يكتب له النعيم الأبدي في الجنة، كلمة واحدة. فيحذر الإنسان وينتبه من قيل وقال، من كلامه لا يقول إلا خيرا أو ليصمت، أو يسكت أحسن له، أما يتكلم في الشر فهذا منهي عنه. هذا هو الحديث، نهى عن قيل وقال. عرفنا الآن ما المراد بهذا الحديث، وفيه بيان هذا الحديث تحريم المجادلة، الأسئلة التي لا فائدة فيها، كثرة السؤال لا يترتب على هذه الأسئلة جلب نفع ولا دفع ضر. ليش تتكلم؟ ليش تسأل؟ ليش تتعب العلماء وطلبة العلم وتحرجهم بأسئلتك وتضيع أوقاتهم؟ فينتبه المسلم. كذلك النهي عن التبذير، الإسراف في المال، إضاعة المال، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا المال. هكذا أيضا النهي عن التحديث بكل ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحته. لابد أن تتأكد من صحة هذا الكلام الذي تتكلم به وتنقله لغيرك. هذا شرح هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث أنه جاء، لماذا ذكر الحديث البخاري تحت باب عقوق الوالدين؟ احنا الآن تكلمنا كثرة السؤال، إضاعة المال، قيل وقال، وين عقوق الوالدين؟ غير موجود، صحيح؟ لا، جاء في نفس الحديث هذا، جاء في الصحيحين في نفس الحديث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. رأينا وين البخاري رحمه الله من فقه البخاري. إذن هذا الحديث جاء في أحد الألفاظ وهو في الصحيحين البخاري ومسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم كثرة السؤال قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، بهذا اللفظ. فعقوق الأمهات، إذن عقوق الأمهات، عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وأد البنات تعرفونه، في الجاهلية بعضهم كان يكره البنات، فإذا جاءت امرأته ببنت حفر حفرة ودفنها، هذا وأد البنات. ومنعا وهات يعني منع ما عليه من الواجبات وطلب ما ليس له، منع حقوق الناس، حقوق الوالدين من هذا المال، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، منع. وهات يعني يأخذ من الحرام ويجمع من الحرام، هذا نهى عنه. فعرفنا الآن مناسبة هذا الحديث تحت هذا الباب.